ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فكان الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وها نحن في سورة الأعراف، وكلها تهدينا إلى رشادنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات في درس اليوم تنتظم في سلك هذه الهداية، تتحدث عن وسطية هذا الدين وعن العدل في هذا الدين وعن عدم الإفراط وعدم التفريط في هذا الدين، والسعادة في أن يكون الإنسان متبعاً لهذا الدين الوسط، والسعادة في أن لا تفرط ولا تفرط، وإنما كن مع تعاليم الدين ومع كمال هذا الدين. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإسلام يحبك أن تظهر في حلة حسنة، أقل الزينة ستر العورة. لذلك قال العلماء في هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأن العورة سميت عورة من العور، والعور هو النقص، وسميت سوءة لأن في كشفها يستاء الإنسان، والزينة أقلها أن تستر العورة وأكملها أن تظهر بثوب حسن يسر لرؤياك الناس وتسر أنت به. وهذه الآية وإن كانت خاصة بالصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ذكر المسجد مكان السجود وأراد الفعل الذي فيه السجود وهو الصلاة. خذوا زينتكم عند كل صلاة، ليكن أحدكم إذا صلى في حلة حسنة، لأنه يقابل ملك الملوك. قال محمد بن سيرين وهو من التابعين إن تميما الداري، سيدنا تميم الداري صحابي، اشترى رداء بألف فكان يصلي فيه. تميم الداري تاجر، وكان هو يأتي إلى الشام إلى دارية، وهو أول من أوقد المصابيح في المدينة المنورة. بالمدينة المنورة ما كان في ما في كهرباء ولا في إضاءات. تميم الداري إجا عالشام اشترى شوية قناديل الزيت وجاء إلى المدينة المنورة وضعها في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوقدت هذه القناديل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فشاهد المسجد كالعروس، المدينة المنورة كلها هيك عتمة لكن المسجد مضاء. قال: من نور مسجدنا؟ قالوا: تميم الداري. قال: نور الله عليه قبره. تميم الداري تاجر، قال: اشترى رداء، شاري عباية، شاري جلابية، شاري ثوب بألف دينار. يا لطيف شو؟ قال: هذه فقط جعلها للصلاة، إذا قام يصلي بين يدي الله تعالى ارتدى أحلى ثيابه. نحن جرت عادتنا إذا يعني قابلنا إنسانا مهما نرتدي أحسن ثيابنا. الصحابي الله يرضى عنهم كان لهم ذوق وفهم عن حضرة الله تعالى، قال: أنا عم قابل ملك الملوك، أنا أحسن قابل زلمة لما ملك الملوك. لذلك اشترى ثوبا ثمينا من أجل الصلاة. هلأ أنا وإن لا نملك 1000 ليرة الذهب مشان نشتري فيها طعم ونوقف فيه بالصلاة، لكن ليكن وقوفك بين يدي الله تعالى مستحضرا أنت فيه أنك واقف بين يدي ملك الملوك، فليكن ثوبك حسنا. وإذا جئت إلى المسجد، والله يرضى عن أمهاتنا والله يرضى عن زوجاتنا، هكذا من صغرنا تعلمنا من أمهاتنا، هناك ثياب خاصة ليوم الجمعة، يعني أنت في الأسبوع ترتدي ما شئت من الثياب، لكن إذا كان يوم الجمعة لابد أن ترتدي ثوبا جديدا. إن لم يكن جديدا فهو نظيف ومكوي ومعطر حتى تذهب به إلى صلاة الجمعة. وأنتم يا شباب هكذا افعلوا، وأنتن أيتها الأمهات هكذا قدمنا لأولادكن ولأزواجكن حتى يكونوا من الذين يستجيبون لقول الله تعالى: وقد قلنا اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه واحدة. ثم قال الله تعالى: وكلوا واشربوا، أباح لنا الأكل وأباح لنا الشرب. قال: ولا تسرفوا. الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بأن تزيد في كمية الطعام الذي أحله الله تعالى لك أو الشراب، أو في أن تزيد على ما أحل الله فتتناول الحرم. الله عز وجل أحل مجموعة كبيرة من الطعام والشراب، فإذا تجاوزتها إلى ما حرم فقد أسرفت وتجاوزت الحد. أو بالعكس، الله عز وجل حرم بعض المطعومات، هلأ الخمر محرم، هلأ لحم الخنزير محرم، فإذا واحد هذا الحرام مده أسرف فيه، حرم على نفسه أشياء أحله الله تعالى فقد أسرف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض العلماء: جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية، جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، لا تسرف ولا تتكبر، كل ما شئت والبس ما شئت. طبعا من الحلال، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من البطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. الآية أيها الإخوة تتحدث عن اللباس الحسن الزينة، تتحدث عن الأكل، وتتحدث عن الشرب باعتدال، وهذه هي وسطية الإسلام. فالإسلام لم يمنعك من لبس الثياب الحسنة. هناك بعض الفلسفات الأرضية تدعو الإنسان، أو حتى الديانات الوضعية تدعو الإنسان إلى أن يزدري نفسه وإلى أن يظهر بمظهر يعني الرثاثة ومظهر البشاعة، مشان يتقرب إلى حضرة الله تعالى. إنه أنت بدك تتقرب إلى الله تعالى لازم هيك تلبس أواعي يعني مزرية، لازم تظهر بمظهر مخزي، بتقوم روحك تتقرب إلى الله تعالى. الإسلام قال لك لا، لا تفعل. هلأ بالمقابل هناك فلسفات تدعوك إلى أن تكتسي بكساء سواء من حلال أو من حرام، وكساء ممكن أن تتكبر فيه على العباد. الإسلام وسط، لا قال لك اظهر بمظهر المزري، ولا قال لك كمان خذ من الثياب ما هو حلال أو حرام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هناك بعض الفلسفات الوضعية أو الديانات الوضعية تدعوك إلى ترك الطعام والشراب أو ترك طيبات الطعام والشراب، وتعتقد بأنك إذا أردت أن ترقى روحك فلا بد أن تعذب جسدك، ومن أجل أن تعذب جسدك لا بد أن تتوقف عن الطعام والشراب. وهناك فلسفات تدعوك إلى أن تعيش لبطنك، حتى إنهم يقولون أخي أنا عايش مشان بطني، شايف كل شغلي وكل تعبي وكل كدي وكل عرقي مشان آكل فيهم، فأنا بدي آكل ما شئت. الإسلام وسط، لا قال لك لا تأكل بنوب، ولا قال لك اغرق في المطعومات وعيش لأجل بطنك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هناك فلسفات تقول لا تقترب من المرأة، والمرأة شر كلها، وإذا أردت أن تعيش روحك قريبة من ربك فعليك أن تسلك الرهبانية وتعتزل النساء. وهناك فلسفات مادية تدعوك إلى أن تقيم كل العلاقات مع النساء من دون أي ضابط، يتحدثون عن حرية جنسية. الإسلام لا قال لك ممنوع المرأة، ولا قال لك في التفلت الجنسي، وإنما قال لك ممكن أن تتزوج، وفي غير الزواج كن أنت عفيفا طاهرا. هناك وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هناك فلسفات في الأرض تمنع الملكية الفردية، الشيوعية ما في ملكية للأفراد، ملكية للجماعة، والجماعة الدولة هي التي توزع على الأفراد. أنت بتشتغل بتشتغل ما بتاخذ شيء، تاخذ ما يكفيك. طيب وشو مشان باقي الكسب الذي كسبته تأخذه الدولة وتوزعه على الآخرين؟ الملكية الفردية ممنوعة، تصادر الأموال، تؤمم الأموال. وهناك فلسفات تتحدث عن ملكية فردية ولو أهلكت المجتمع، نظام الرأسمالي، أنت خذ من المال شو ما صح لك، صح لك تجارة حشيش تاجر بالحشيش، صح لك تجارة جنس تاجر بالجنس، صح لك تجارة أسلحة وحروب تاجر بالأسلحة وبالحروب. فخذ اجمع من المال ولو أهلكت المجتمعات ولو أهلكت الناس ولو أهلكت الأمم. معلش، الإسلام لا منع الملكية الفردية، قال لك اعمل واكسب بالحلال وخذ ما شئت، لكن لا تنسى حق الفقير، لا تنسى حق المجتمع، لا تنسى حق الأمة، لا تنسى حق الضعفاء، ادفع الزكاة، ادفع الصدقات، أطعم الطعام. فلا هو حرم الملكية الفردية، ولا هو أذن للجماعة أن تصادر أموال الأفراد، وكذلك جعلناكم أمة وسط. هذه الإسلام يا أخوان كله وسط. الإسلام هناك بعض الفلسفات تدعوك إلى العزلة وأن تترك الأفراد وتبقى لوحدك، لأن مخالطة الناس كلها شر وكلها أذى، هكذا الفلسفة هذه تدعو. وهناك فلسفات تقول لك خليك مع الناس وافرح وغني معهم وعيش معهم. الإسلام لا منعك من أن تخالط الناس، بل قال إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومع هذا هو أعطاك فرصة أن تخلو بربك كل يوم 5 مرات في الصلاة، وكل يوم جمعة في الوقت الذي تعلمون، وكل رمضان في عندك اعتكاف في العشر الأخير من رمضان، وفي العمرة تقبل على ربك، هكذا وسط. لا دائما أنت ملتصق بالناس، ولا دائما أنت معتزل الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالآيات أيها الإخوة تتحدث عن إباحة الزينة، ودعوة الإسلام إلى أن يتزين الإنسان بضوابطه الشرعية، والآيات تتحدث عن إباحة الطعام والشراب بضوابطه الشرعية، لتقول بأن هذا الدين دين وسط، ذلك أن الجاهلون كانوا يقولون من أراد أن يطوف حول الكعبة معتمرا أو حاجا ينبغي أن لا يكتسي بثياب، إذا كان من أهل قريش يجوز لهم أن يطوف بثيابه، أما إذا كان من خارج قريش هذا لازم يطوف بثياب لم يعصي الله تعالى بها، أو ما معه ثياب فيخلع ثيابه، وكانوا يطوفون عراة ويقولون هكذا أمرنا الله تقربا إلى الله. وكانوا في موسم الحج كمان لمن كان محرما بحج أو عمرة يمنعون عنه أكل الدسم، فالله عز وجل قال يا بني آدم، هذا الكلام كله خطأ، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ من الذي يقول بأن اللباس حرام وأن الطعام حرام وأن الشراب حرام؟ من؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ هذه الزينات، هذه الأنواع من الأطعمة والألبسة والأثاث، هذه أخرجها الله تعالى لهؤلاء العباد لأجل أن يشكروه عليها ويزدادوا قربا إليه بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرم الحلال من الرزق والطيب من الرزق؟ يجوز. مرات الإنسان أيها الإخوة يدخل في حالة روحية عالية، بصير يريد أن يعتزل الناس، فبيقول لك أنا ما عدي أحكي مع حدا، خلص أنا قاعد مع ربي ولا أريد لا أن أرى أحد ولا أن أسمع أحد ولا أكلم أحد. تقول له يا أخي تعال لتأكل، بيقول لك حتى أكل أنا ما بدي، خلص جيب لي تمرتين ثلاثة وكاسة مي وخلص. هذا يحدث معكم أحيانا، أنتوا في ليلة القدر بعد هيك إحياء ليلة قدر، وأنت الحقيقة رق فيها قلبك وذرفت عينك وخشع قلبك. هلا منخلص احياء ليله القدر وبقيان نص ساعه للاذان الفجر، نجي بنقول لك خذ تفضل السحر، تقوم تاخذ كيس هذا اللي فيه الطعام بتحطه على جنب لا تريد ان تاكل، حتى اللي جنبك بيقول لك بقيان خمس دقائق اشرب مي، لا بدك تاكل لا بدك تشرب ولا بدك تحكي معه كمان، وحتى ما بدك تطلع فيه، بدك تطلع فينا اخي. مرات الانسان يدخل في حاله روحيه بيصير لا عنده يحكي مع حدا ولا بده يسمع حدا ولا ياكل شيء ولا يشرب شيء. بيجي الاسلام يعيدك الى الوسط، بيقول لك لا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومرات بالعكس، واحد بيقعد على صفره ما عاد بيقوم من عليها، الاسلام كمان بياخذك هيك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، خلاص اكلت حاجه قوم قم عن هذا الطعام. فلا الاسلام يحبك ان تغرق في الماديه ولا يحبك أن تغرق في الروحانية، ولكن يحبك أن تأخذ من هذا ومن هذا حسب تعليمات رب العالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشتركون فيها مع غير المؤمنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يشترك المؤمنون مع غير المؤمنين بالطيبات من الطعام والطيبات من الشراب والزينة من اللباس. بس قال الله تعالى خالصة يوم القيامة، يوم القيامة فقط هذه للمؤمنين، المشركون الكافرون ليس لهم يوم القيامة نصيب لا من الزينة ولا من الطعام الطيب ولا من الشراب الطيب. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشتركون فيها مع غيرهم لكنها خالصة يوم القيامة. قال الله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني كما ذكرنا لكم أحكام الحلال والحرام في الطعام والشراب كذلك نفصل الآيات ونبين الآيات لقوم يعلمون عن الله تعالى أوامره ونواهيه. أيها الإخوة، لازلت أسمع بعض المسلمين يقول أحدهم ما علاقة الدين بطعامي وشرابي، وربما قال أحدهم ما علاقة الدين ببيعي وشرائي، وقال الآخر ما علاقة الدين بزواجي وطلاقي. ومرة سمعت عن رجل الله يتولى أن لا يكون خرج من الدين إن كان فاهما لما يقول،
حدثت مسألة في بيعه وشرائه فيها حلال وحرام، بيقله للشخص اللي بيقله الله حرم هذا، قال له شو علاقة رب العالمين ببيعي وشرائي؟ الله أكبر. كيف وأنت تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ شو يعني لله؟ يعني أنا أأتمر بأمر الله وأنتهي عنه في كل تفصيلة من تفصيلات حياتي. والآن الحديث عن الزينة، عن اللباس، والحديث الآيات تتكلم عن الطعام وتتكلم عن الشراب وما أحل الله فيه وما حرم الله فيه. الله عز وجل هو الذي أحل لنا مطعومات وحرم علينا مطعومات، أحل لنا مشروبات وحرم علينا مشروبات، أحل لنا ملبوسات وحرم علينا ملبوسات. ومن هذا الذي يجرؤ أن يحرم ما أحل الله؟ ومن هذا الذي يجرؤ أن يحل ما حرم الله تعالى؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله ما حرم الطعام ولا حرم الشراب، لكن حرم بعض المطعومات وبعض الملبوسات. لكن ماذا حرم الله تعالى؟ قل إنما حرم ربي الفواحش. الله عز وجل حرم كل أمر فاحش يبالغ فيه في المقت وغضب الله تعالى. حرم الزنا، حرم السرقة، حرم القتل، حرم الاعتداء على الأعراض، حرم الكلام الفاحش، حرم الفعل الفاحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء المعلنة أو المخفية. بعيد من هون، يعني لو واحد راح وفعل فاحشة في الخفاء يعني بتصير حلال لأنه لم يخبر أحد من الخلق، خبر الله عز وجل وعلم جل جلاله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. قالوا في الإثم إنها الذنوب التي بينك وبين الله، وقالوا في البغي إنها الذنوب التي بينك وبين الناس، الظلم والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: اعلموا يا أيها الإخوة، ولكل أمة أجل. كل جماعة خلقهم الله تعالى على هذه الأرض لهم أجل محدد عنده تنتهي حياتهم على وجه هذه الأرض، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا شباب، يا أخوان، يا أخوات، شاء الله تعالى أنه نحن هلأ مع بعضنا البعض نعيش على هذه الكرة الأرضية في هذه الفترة. الله أعلم أنه 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة يا سيدي، بعدين هالوجبة كلها بتروح، تجي وجبة تانية، تجي أمة تانية، مجموعة تانية. شاء الله أن نكون مع بعضنا البعض الآن على هذا الركب. المتوقع من كل واحد فينا أن يترك المحرمات وأن يتقن الفرائض وأن يؤدي النوافل، وأن نتناصح فيما بيننا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هيك بيطلع هالفوج كله فوج خير. هلأ إذا رايحين رحلة على العمرة، باص 48 راكب، إذا هل 48 راكب ما حدا بيناتهم ارتكب محرمات وحافظوا على فرائضهم واشتغلوا بنوافلهم وصاروا يتعاونوا مع بعضهم البعض ويضيفوا بعضهم البعض ويعينوا بعضهم البعض، والشباب يحملوا الشناتي للنساء والرجال الكبار، والرجال الكبار يضيفوا هالشباب الصغار وينصحوهم، شلون تطلع رحلة العمرة؟ الله يكرمنا هيك برحلة. مرة هيك رحنا باص 48 راكب، يا لطيف شو نسرينا؟ ليش؟ لأنه هالوجبة، هذا الباص هذا كله هيك متعاونين، متناصحين، متباذلين، مقيمين الفرائض، ما أحد ارتكب المحرمات. هلأ في باص ثاني، هادي اللي بيسب وهادي اللي بيعيط وهادي اللي بيشرب دخان وهادي اللي بيأذي الآخرين وهادي اللي بيظن بطعامه عن الآخرين وهادي اللي بده يوقف الباص غصب عنه وهادي اللي بده يمشي الباص غصب عنه وهادي اللي ما بيساعد حدا، تقاتلوا بقلب هالرحلة، طلعت عمره شلون كلها مقاتلة وكلها مخانة، ورجعوا عم بيسبوا هذه الرحلة التي مضوا إليها. نحن شاء الله يا أخوان نركب مع بعضنا البعض على هذه الكرة الأرضية. تعالوا نأتمر بالمعروف يا شباب، كل واحد بيناتكم مسؤول عن الدعوة إلى الله تعالى، والأخوات مسؤولات كمان عند النساء على الدعوة إلى الله تعالى. تعالوا كل واحد بيناتنا يترك الحرام، يقيم فرائض الله عز وجل، نسعد مجتمعين في الدنيا، وإن شاء الله إن شاء الله نسعد في الآخرة. مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هاي الصراط المستقيم عم بيقول لك ولكل أمة أجل. أما إذا واحد نسي أنه له أجل وأراد أن يبغي وأراد أن يظلم وأراد أن يعتدي وأراد أن يرتكب الموبقات وأراد أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب شو نعمل؟ قال الله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، أنا حببعث لكم رسل ومنكم، عشان ما حدا يقول يعني هلا لو الله أرسل رسول من الملائكة يعني نحن منصير منقول طيب هو ملك يعني أكيد أكيد سيطيع الله عز وجل، أكيد لن يعصي الله عز وجل، نحن بشر يا أخي. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يخبرونكم بالدليل الإرشادي بأوامري ونواهي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو طريق سعادتكم، أن تتقوا مخالفة أوامر الله تعالى وأن تصلحوا في أعمالكم. فما دمتم أمي ولكم أجل وأرسلت لكم رسولا منكم فكونوا مع الذين اتقوا والذين أصلحوا. هلا إذا واحد بده يتبع شهواته، وإذا واحد بده يقول أنا ما عم بقدر أضبط نفسي، وإذا واحد بده يقول يا أخي شلون بدي أدبر حالي، أنا هلا بدي آكل وأشرب، هلا مو وقت الحلال والحرام. قال والذين كذبوا بآياتنا، ما بدهم يستجيبوا لآياتنا، واستكبروا عنها، إنه أنا بفهم أنا بعرف، ليش أنت بدك تعلمني؟ شو دخل الدين بمحلي؟ شو دخل الدين بزواجي وطلاقي؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. خير إن شاء الله، بكرة هذا الأجل سينتهي وسنقوم بين يدي الله تعالى، وفي ناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي ناس أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالدنيا عاشوا 70-80 سنة لكن روحوا أبد الآبدين، روحوا آخرتهم بمتع في الحياة الدنيا. يا أيها الإخوة، هذه الشريعة ما جاءت إلا لتسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا، وقول الله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل. واحد بيقول لك أنا خايف أرسب هالسنة، هو ما رسب لكنه يتوقع مكروها في المستقبل فيتألم قلبه، الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، والحزن هو تألم القلب من حدوث مكروه في الماضي. يقول لك أنا حزنان لأنه ضيعت السنة الماضية. الذين اتقوا وأصلحوا، يلي اتقوا محرمات الله تعالى، يلي انضبطوا بأوامر الله تعالى وأصلحوا أعمالهم وأقوالهم ونواياهم، الله قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض العلماء قال هذه في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبعضهم قالوا في الدنيا والآخرة. فأي واحد بيناتكم رجلا كان أو امرأة إذا اتقى وأصلح، والشغلة مو صعبة، أنا مرة ذكرت رحت لسجل بنتي بالحيضانة بالروضة، طلبوا مني 5 شغلات، بس إذا بدك يصير لا خوف عليك ولا أنت من أهل الحزن بس شغلتين، مشان تسجل بالروضة بدك 5، ومشان تفوت جنة عرضها السماوات والأرض بس شغلتين يا رجل. فمن اتقى وأصلح خلاص قول حاضر، قديش الله بسهل علينا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عظني وأوجز، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال تكفيني تكفيني خلص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل أو أفلح الأعرابي إن صدق. الشغلة سهلة، بس ركز يا أخي، بس ركز هالشغلتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام فمن أنا؟ قال أنت معي في الجنة. بس سهلة الشغلة، بس أنت اتخذ قرار خلاص، أنت أكرمك رب العالمين بسلوك الصراط المستقيم، اثبت استقم كما أمرت، اثبت على هذا الدرب، إلزم أوامر الله، اجتنب نواهي الله، صاحب من يعينك على هذا الشيء، اترك من يبعدك عن هذا الشيء، بإذن الله بإذن الله أنت سعيد. والله يا أخوان وأنتم تعلمون ما أحد التزم أوامر الله تعالى إلا الله أسعده في الدنيا وأسعده في الآخرة، وبالعكس الله لا يبتلينا. ما أحد بارز الله عز وجل بالمعاصي، خالف أوامر الله عز وجل، إلا نال العقوبة في الدنيا ونال العقوبة في الآخرة. لذلك كونوا من جماعة التقى وأصلح، حتى نكون كلياتنا إن شاء الله تعالى ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.